بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ أم محمد، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في علمك يا شيخ وزادكم من فضل وتوفيق.
آمين.
دكتور، أنا عندي كم سؤال.
تفضل.
في سورة النور الآية 31 يقول رب العزة: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. أنا بحثت عن معنى الإربة فوجدتها يعني ثاني المخنث، لكن حصلت حديث بيقول يعني عن أم سلمة كان الرسول عندهم وكان هناك رجل من هؤلاء فقال: إذا أقبلت أقبلت بأربع وأدبرت بثمان. فما عرفت يعني معنى أقبلت وأربعة وأدبرت بثمان
إن شاء الله.
والسؤال الثاني في سورة النحل قال رب العزة: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. وفي سورة المؤمنين نسقيكم مما في بطونها، يعني فرق بين بطونه وبطونها
إن شاء الله.
وفي سورة الإنسان ذكر قول: ويطوف، يعني ذكرها مرة، ويطاف، يعني معنى فرق بين يطوف ويطاف
إن شاء الله يا محمد.
وإن شاء الله في رمضان يعني لو ليلة القدر إحنا مثلا كان لنا نصيب فيها، هل يعني الإنسان يخرج مثلا في حوش البيت ولا يطلع فوق سطح البيت عشان يرى علامات ليلة القدر، أو إذا جلس في حجرته وتعبد ودعا الله سبحانه وتعالى وكانت من نصيبه؟ يعني هذا هو.
سهلا يا محمد.
شكرا يا دكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله. فضل يا ناجي.
السلام عليكم. مرحبا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي السؤال الأول طبعا بالنسبة لقصة الصفوف في المسجد، أن واحد طبعا قال أنا ماني جاي للمسجد لعندي يتراص الصفوف، قال هذا عليه نهي، قال لنا يا راجل لو نحن فيها مشكلة كورونا ولو قاف قالوا ما تباعدوا، هذا ما بيش يلي جامع، قال عندي الصفوف، ونبي شنو الرأي في الكلام هذا، شنو الحكم؟
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة للي سافر وحدد الأوكي، طبعا احنا نقول الأوكي للطيارة، أنا سافرت مثلا لتونس وحددت في الأوكي في التذكرة أن أنا بنروح بعد أسبوع، هل هذا نقصر أو ما نقصرش؟
إن شاء الله.
وعادة أن احنا نسافر في المدن داخل ليبيا نفس القصة، مرات نقول نحن بنقعد أسبوعين ويزيد العدد ممكن نقعد 20، حتى هي نفس الفكرة، نقصر أو ما نقصرش؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا دكتور.
حياك الله. أم سلطان.
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، في وحدة تقول أنت يعني فلوس، كان عندها فلوس وعطنوا ناس يعني مسلسلوا الناس وحال إليهم الحول، مش أنت يعني ما كانوا موجودين إليهم الحول، بعدين رجعوا من ناحية، يعني هذه جزء عليهم الزكاة ولا شو؟
بعد كم رجعوها؟
يعني كملوا سنة عندهم.
إيه.
بلو السنة السنة شيء يعني، بعد السنة الحين رجعوا عليها
إن شاء الله. أبشر. نعم إن شاء الله. مرحبا، تفضل محمد.
السلام عليكم. تفضل الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك يا شيخ؟
حياك الله يا مرحبا.
الله يا عبيد، الله يسلمك، شكرا على البرنامج هذا.
الله يحفظك.
السؤال واحد بس، الله يرحمه.
تفضل.
هل يجوز واحد يتوظف في ماء البحر ويسلي؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. من؟ تفضل يا عبد الله. أم عبد الله من العين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال دكتور؟
مرحبا بك.
أهلا وسهلا. يعطيك العافية.
يعافيك يسلمك.
شيخي سمعتك تقول أن في النوافل ما في تسبيح ولا في استغفار.
إيه.
زين. والسؤال الثاني أنا يوم أصلي يعني الحين أربع أو خمس وأشك يعني أقول صليت خمسة وأربع ما أدري والله. لكن يا شيخ أنسى السجود ركعت السجود. يعني ركعت مثلا يوم الحين بسجد أقول لا خمس لا أربع لا ما صليت أربع أرد وأكمل أرد وأصلي ركعة لكني أنسى السجود
السهو
السهو
زين
والصلاة بعد العشاء بعد فرض العشاء أنا يعني حابة كم أصلي أبغي أصلي كم أروح لكن شو لي مفروض عليه هو اللي أنا أصلي بعد العشاء كم ركعة الشفع والوتر ثلاث ولا أربع والوتر
إن شاء الله
طال عمرك شكرا الله يعطيك
مرحبا مرحبا
مرحبا
مرحبا أبو آسيا
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حالك يا شيخ
أهلا وسهلا حياكم الله
أحبك لله
أحبك الله يا أخي أهلا وسهلا
عندي سؤال
تفضل
سلام صلاة
المحاذاة
نعم.
المحاذاة ماذا تقصد بالمحاذاة يا أبا آسيا
صلاة محاذاة
ماذا تقصد بها المحاذاة في الصف يعني تقصد المحاذاة في الصف أم خلف
لا 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 لا, لا.
ها
إنسان يريد أن يقال في جماعة ولكن لا يريد أن يعتمى بالإمام إن كان لا
يعني يريد أن يصلي لوحده ينفرد عن الإمام ما فهمنا أبو آسيا أبو آسيا ما فهمنا سؤالك إذا استطعت تعود من جديد تسأل أفضل وإلا سأعطيك جواب عام من؟ أبو ياسين
السلام عليكم يا أستاذ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لدي ثلاث أسئلة لو تشرفت
تفضل
السؤال الأول عندما أقرأ القرآن من المصحف في بعض الأحيان أبلل رأس السبابة للمرور للصفحة الموالية هل علي شيء؟
إن شاء الله
السؤال الثاني ما حكم الذي يسمي ابنه بعبد النبي فهل يجوز أن أناديه بعبد رب النبي؟
نعم إن شاء الله
السؤال الثالث في بلاد المغرب العربي هناك العديد من الأمكنة وحتى بعض المدن مسمات باسم سيدي فلان وسيدي أو مولاي سيدي بن نور سيدي رحال سيدي موسى إلى آخره فهل نأتم بقولنا سنذهب إلى سيدي فلان سيدي كذا سيدي أو مولاي حتى عند ركوب بعد سيارة الأجرة مثلا نقول أريد أن أسافر إلى سيدي كذا وكذا هل علينا إثم عندما نقول هل شازك الله بخير وجعل
أهلا الله وسهلا حياك الله أبو ياسين عبد الله
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
بارك الله فيك وربي يجزيك
آمين إياك
عندي أربعة أسئلة من فضلك
تفضل تفضل
هل يجوز يا شيخ إعطاء الزكاة بس على خاطر كين لأنه كين بعض الجمعيات يأخذون أموال الزكاة فهل يجوز إعطائهم الزكاة
إن شاء الله
السؤال الثاني عندي في العائلة بعض الفقراء فلما أجمع لهم الزكاة وأعطيها لهم لا يحسنون التصرف في المال يعني فهل نعم. يجوز أن أتصرف في المال يعني في صالحهم هم هل يجوز أن أتصرف في مال الزكاة
إن شاء الله.
في صالحهم
إن شاء الله
السؤال الثالث يا شيخ كان واحد شخص اشترى بعض الهدايا لأخته ولكنها توفات قبل ما يعطيها الهدية تاعها هديتها فهل الهدية تدخل في الميراث أم يجوز لها أن يتصرف فيها
وهي لم تقبض الهدية ها؟
لم تقبضها لا
نعم
والسؤال الرابع يا شيخ فيه بعض الأشخاص يطلبوا مني أن أشتري لهم بعض الأغراض هنا من فرنسا باليورو ويعطوني المال في الجزائر يعطوني المال بالدينار، فهل هذا جائز أم يجب أن يرجعوا لي المال الذي اشتريت به الأغراض باليورو؟
ولكن أنت تاجر هناك يعني؟
لا لست تاجر. الناس يوصيوني، واحد يقول لك اشتري لي دواء، واحد يقول لك اشتري لي تليفون،
يوكلونك وكالة،
يعطيني بدل اليورو يعطيني دينار، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله أبشر،
الله يبشرك بالخير وبالجنة يا شيخ.
آمين وياك، زاك الله خير. عبد الخالق،
هالشيء عندي الحاجة كده سمع.
عبد الخالق،
نعم
تفضل.
دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك دكتور؟
الحمد لله.
دكتور أنا عندي والدي قبل 50-60 سنة.
إيه.
هو متزوج 3 نسوان. وأنطى بيت عمه لابن عمه، أخته طاها لابن عمه.
إيه.
ومن بعد مدة قالوا له ما نعطيك إياها.
أها.
ودى عليهم عيز مال، ودى ياويد ما انطوها، هو هم قال ما خليها تتزوج الحد ماتت ما تزوجت.
عبد الخالق،
نعم.
هو الآن الوالد أعطى أختها لابن عمه؟
نعم
زوج هي؟
اي نعم زوجها، وقال له لا نعطيك أختنا اسمها شفيقة.
ايه ما يحتاج الأسماء.
نعم.
طيب أيوة.
وهسا أنا سألته ليه تجي معه، سألته أخوي الكبير.
إيه.
قلت له هاي السالفة، قال لي لا أنا قلت لها يوم الأبو يتوفى، قلت لها بري ذمة، وهي بردت الذمة، البيت بردت الذمة. يعني ما عليها شيء أو بيها إشكال أو.
لكن أهلها هم اللي رفضوا ها؟
أهلها رفضوا، أخوان رفضوا، أولاد عمه كلش.
ولكن يا عبد الخالق الزواج كان قصة بقصة ها؟
نعم ايه احنا نقول هذا صدايق
اعطيكم إيه؟ اعطيكم اختي تعطوني بنتكم.
نعم
ما في مهر؟
لا مهر شو، ما في مهر.
ها في مهر؟
ايه في مهر يعطون وكالة يدش عليها واحد فاهم ولا غاري غرعان. لا ما مهرها هي.
طيب يعني هو قال انا زوجكم اختي وانتم تزوجوني اختكم.
نعم من بعد مدة سنتين ثلاثة ما رفضوا، قالوا ما نعطيك اياها.
اي طيب
هو قالها ما اخلي واحد يتزوجها كل ما يجي منها.
ايوه منعها يعني.
نعم انه احنا سالناها يوم ابوي توفى، قلنا لها ما تبرين الذمه، قالت ما ابري الذمه هو والدي.
ابرأت ذمتها؟
نعم هي بردت البنت، بردت الذمه.
يلا خير الله يرحم موتى المسلمين.
وانا بعد قبل 20 يوم اتصلت عليكم قلت لك انا اصلي بالمسجد، باب المسجد اصلي، تذكر؟
والله ذكرني، الأسئلة كثيرة الله يحفظك.
هذا المسجد يا شيخنا ما بي حتى أذان، ما بي أذان. اسمه بس اسمه مسجد.
مهجور يعني هاجرينه؟
لا يصلون بي بس أذانهم داخل، يعني أنا اللي برا ما أسمع. أنا اللي بباب المسجد ما أسمع أذان، ماكو.
طيب أنت ليش تصلي عند باب المسجد؟
بغضا على خشومهم.
شلون على
اللي لا أذان بي، فاتحة يحطون بي، عرس يحطون بي،
دكان بي. طيب
ايه هي سالفته؟
ابشر يا عبد الخالق ابشر، تسمع الجواب.
تعال صغير بعد، تعال صغير سريع.
يلا صغير تفضل.
العمرة، حجة العمرة مقامها ورتبتها هم مثل التمتع اليوم يختلف؟
قصدك العمرة مثل الحج؟
ايه الحجة العمرة
إن شاء الله يا عبد الخالق تسمع الجواب.
يطول عمرك شيخنا ويطول عمرك إن شاء الله، وكل وقت أشوفك أنا.
طول عمرك.
كل وقت قاضينك هاي إن شاء الله.
الحمد لله. الله يحفظك بارك الله فيك وياهم. أبو سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
خمسة أسئلة.
خمسة يلا على السريع.
أول أمام جامع لم يأتي بالتكبيرات في صلاة الاستسقاء، ما الحكم؟
إمام جامع ما أتى بالتكبيرات
في صلاة الاستسقاء؟ أيوة ما الحكم؟
يعني الزوائد ها؟
الأولات والله. أكبر الله.
طيب
ثاني قراءة الإمام بعد الفاتحة ثم تعدى آية أو آيتين وأكثر، يعني ما الحكم إذا تعدى آية أو آيتين وأكثر، ما الحكم يعني؟
كيف كيف هذا ما فهمت
يعني
سؤالك.
يقرأ في سورة بعد الفاتحة وبعدين آية أو آيتين كذا تعدها من ناحية الحفظ يعني ما حفظها وتعدها آية أو آيتين.
ها يعني الإمام يتجاوز يعني.
إيه تجاوز مثلا.
ما هو حافظها.
إيه.
إن شاء الله.
الثالثة طيب الله ثراه. يعني إيش نريد توضيح يعني نريد توضيح طيب الله ثراه.
إن شاء الله.
الرابع قرأت سورة الإخلاص عدة مرات هل استوجب يعني البسملة على كل قراءة هي متكررة كثير
إن شاء الله.
الخامسة يعني البعض لما يذبح الذبيحة يكسر الرقبة على طول الرقبة يكسرها على طول وأعتقد هذا خطأ يعني نريد توضيح في طريقة الذبح يعني
إن شاء الله يا أبو سيف.
طيب العافية
الله يعافيك. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله فيه. يوم الخميس الماضي بقي عندي مجموعة أسئلة الأخ بركان من السعودية طبعا سأل 5 أسئلة أجبت عن 4 وضاق الوقت عن السؤال الأخير وكذلك الأخت أم مريم من أبو ظبي عفوا أم مريم وأبو زايد كذلك. أبو ركان من السعودية يسأل عن حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يقول يعني طيب إذا صلى الإنسان في بيته هل صلاته تكون مقبولة أم لا؟ أبو راكان بارك الله فيك. أولا بالنسبة لهذا الحديث من جهة الإسناد حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه يروى عن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولكن ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء يعني الأذان من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وعلى هذا أخي الفاضل اختلف العلماء بالنسبة لصلاة الجماعة على الذكر البالغ ما حكمها. فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى أنها واجبة وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى أنها فرض عين بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا في المسجد بالنسبة للذكر البالغ إلا من عذر. والراجح أنها واجبة تسقط بالعجز الراجح أنها واجبة تسقط بالعجز بمعنى أنه لو صلى الإنسان في بيته فالصلاة صحيحة هذا في الراجح من أقوال أهل العلم لكن ما له إلا درجة واحدة ليس له إلا درجة واحدة بينما صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25 درجة والتردد على المسجد علامة الإيمان. فالله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قل جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان عمارة معنوية وعمارة حسية أما الحسية فبالبناء والتشييد وأما المعنوية فبالصلاة صلاة الجماعة. بارك الله فيك أم ريم من أبو ظبي بارك الله فيها تقول سمعت بعض المشايخ يسأل يقول بأن الجورب الخفيف ما يصح الوضوء عليه لا بد أن يكون سميكا حتى لا يتخلل الماء إلى القدم. أم ريم بارك الله فيك أولا بالنسبة للمسح على الجوربين رخصة ولله الحمد وعلى هذا جماهير أهل العلم وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين وإن كان بعض العلماء ينتقد هذا الحديث من جهة الإسناد لكن صح عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم المس على الجوربين ولكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح على الخفين. أما الجوربين فورد حديث حسنه بعض العلماء وضعفه بعض العلماء لكن عمل الصحابة على المس على الخفين وعلى اللفائف. المسألة الثانية بالنسبة للمس على الخفين أو الجوربين اشترط له العلماء شروط من جملة هذا الشروط هذه الشروط على ضربين منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالمتفق عليه أن تلبس على طهارة مثلا وأن يكون الجورب طاهر غير نجس مثلا هذا مجمع وأن يغطي محل الفرض. محل الفرض تعرفين الكعبين والكعبان الناتئان يعني في أسفل الساق يسمونها الجوزتين أو شيء هذا لازم يعني يغطيها الإنسان لازم الجورب يكون يغطيها ولذلك الجوارب هذه الصغيرة اللي تحت الكعبين ما يجوز المسح عليه هذه ما يمسح عليه لابد من تغطية محل الفرض وهما الكعبان الناتئان في أسفل الساق عن جنبي عن جنبتي القدم. يبقى الشرط اللي ذكرتي أنت وسمعتي بعض العلماء يقول لا بد أن يكون سميكا بحيث لا يصف البشرة، وهذا قول الجمهور بالمناسبة، قالوا بأنه لا بد أن يكون سميكا وليست العلة حتى لا يصل الماء إلى القدم أبدا، ليست هذه العلة اللي ذكر العلماء، قالوا حتى لا ترى البشرة، لأنه إذا كان خفيفا ورؤية لون البشرة من وراء الجورب الخفيف قالوا هذا كأنه كاشف لقدمه. هذا قول. القول الثاني وهو اختيار جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق، قالوا بأن حتى لو كان خفيفين يجوز المسح عليهما لو كان خفيفين. لماذا؟ قالوا لأن يعني يصدق أن يقال بأن القدمين قد غطيا، والشارع الحكيم إنما رخص لهذا دفعا للمشقة، فخلع الجورب الخفيف لا يقل مشقة عن خلع الجورب الثقيل والثخين، ها؟ ولذلك وبعدين المسح أخت الفاضلة يأخذ ماء وينفض يده، ما يروح يضع ماء على الجوربين، ما يعني ما يجعل الماء يسيل على الجوربين، لا يأخذ ماء وينفض يده ثم يمسح على ظاهر الجوربين. طبعا اللي يترجح لي أنا والله تعالى أعلم أن يجوز المسح على الجوربين وإن كان خفيفين مثل الجوارب النسائية الخفيفة هذه. لماذا؟ لأنه يصدق يقال فلان لابس جوربين وفلان لابس جوربين حتى لو كان خفيفين، وهذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمنة. ولذلك وجد في عند الصحابة من يضع اللفائف، واللفائف قد يظهر شيء من القدم محل الفرض، قد يظهر لفافة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نبع على هذا مع توفر الدواعي وجود المقتضي وكثرة الابتلاء بهذا خاصة فقراء الصحابة، ما قال إنه سلم اللي يظهر من قدم الشيء لا يمسح أبدا. ولذلك الجورب المخرق خروق يسيرة، الجورب الخفيف يجوز المسح عليه ولله الحمد والمنة. أم ريم تقول أنا قلت لزوجي قبل وفاته سأذبح لك هذا العيد أضحية، تقول سكت ما قال شيء ومضى العيد وما ذبحت له لأنه توفي قبل العيد، ما حكم ذلك؟ أختي أم ريم بارك الله فيك، هذا يسمى وعد منك، وعدت زوجك بأنك ستذبحين له أضحية في حياته وقد توفي رحمة الله عليه وغفر له، ما يجب عليك ذلك، خلاص انتهى يعني مسألة الوفاء بهذا الوعد أو إنفاذ الوعد انتهى بارك الله فيك. الآن إذا ذبحت الأضحية في عيد الأضحى تشركين زوجك في أضحيتك، ما في داعي أنك تخصصين لأضحية، ما في داعي. أنت لما تذبحين أضحية أو أحد أولادك يقول بسم الله الله أكبر، اللهم عني، اللهم منك وإليك، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، ويدخل الوالد، أو يقول مثلا اللهم عني وعن أهل بيتي ووالدي، يدخل في الثواب بارك الله فيك. أم ريم تسأل تقول لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما نقب بناته الأربعة؟ أم ريم بارك الله فيك، بالنسبة لما سألت عنه هو مجرد دعوة، أنت قلت لماذا، طرحت السؤال لماذا ما نقب النبي عليه الصلاة والسلام بناته، السؤال يقلب عليك، أين الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نقب بناته؟ وأنا سألتك في المرة الماضية فقلتي لي في الصلاة، إذن هذا جواب قاصر، هذا جواب قاصر، الصلاة تختلف عن يعني مسائل الخروج خارج البيت. عموما أخت الفاضل بارك الله فيك وتشكرين على هذا السؤال، لأنه يوجد إشكال عند بعض الناس وهو الخلط بين قضية كشف المرأة لوجهها في الصلاة وخارج الصلاة، وأنا سأتحدث عن العموم، أنا لا أريد أن أرجح الآن، أتحدث عن العموم. بالنسبة للحجاب فرضه الله عز وجل بعد الهجرة إلى المدينة بزمن، يعني كان الناس في مكة تمشي المرأة كاشفة وكاشفة شعر رأسها، حتى بعض المسلمات كنا كاشفين شعور رؤوسهن، وإن كان على خلاف ما جرى عند العرب لكن قد تظهر شعرها، العرب كانوا نساؤهن نساء العرب يغطين، لكن يوجد من النساء من يظهر شعرها، وكان الناس يرى الرجال النساء والنساء الرجال. ثم نزلت آية الحجاب والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، يا أيها النبي قل لأزواجك، ها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبناتك بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالله عز وجل أمر نبيه بأن يأمر بأن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين أن يدرين عليهن من جلابيبهن. طيب ما هو الجلباب؟ الجلباب لما نرجع إلى لغة العرب قواميس اللغة ونرجع إلى كلام الشرع أيضا نجد بأنه اللباس الذي يغطي المرأة من أعلى رأسها إلى أخمص قدميه. ويؤكد هذا قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. الجيب هذا هو هذا الجيب يسمى الجيب وليس الجيب اللي يحط فيه القلم والمحفظة لا الجيب هو الفتحة التي يدخل منها الرأس في الثوب هذا يسمى جيب. فأمر الله عز وجل وليضربن في إشارة إلى قوة إحكام الحجاب أو الجلباب قوة إحكام الحجاب والجلباب. ولذلك العلماء قالوا هذا الجلباب مع الضرب على منطقة الجيب اللي هي العنق والنحر مع وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب هذا كل جميع هذه النصوص تشير إلى ماذا؟ إلى أن النقاب مشروع كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الحج والعمرة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. طيب لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة إذا كان والله النقاب مش معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ انتبهت يا أمريم؟ قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالنقاب كان معروف والقفاز كان معروف اللي القماش الذي يلبس باليد كان موجودا ومعروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تنتقب. أيضا أذن النبي عليه الصلاة والسلام ورخص للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته. طيب لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما؟ قال هل نظرت إليها؟ وأذن للصحابة أن يتخبأوا حتى يروا المرأة التي يريدون الاقتران بها. وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الأصل أن المرأة كانت تتحجب. وأي حادثة يا أخت الفاضلة موجودة في دواوين السنة على أن والله يعني كانت يشاهدها النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون هذا هذه حوادث قد تحمل على ماذا؟ على ما قبل الحجاب. وهذا الحاصل أغلب النصوص كان قبل الحجاب أو تكون من القواعد مثلا في نساء برزات تبرز ومعروفة من القواعد من القواعد. كذلك الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل جل وعلا وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. جواب هذا أمريم الله يرضى عليك لتقرير أن النقاب كان معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فكونك تنكرين تقولين إيش هالنساء اللي الآن مثلا يتنقبون من وين جابوا هذا؟ لا أقول لك لا موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تبقى قضية الآن الكلام على مسألة هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها أم لا؟ هذه مسألة خلافية وصدورنا تسعى للخلاف ما في مشكلة في يعني خلاف ما ننكرها ما ننكر والله أن العلماء اختلفوا هل الآن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قالوا الوجه والكفين وبعضهم قالوا لا المقصود بالزينة الظاهرة وبعضهم قال لا هي مواضع الزينة الظاهرة يعني مثلا السوار محله وين المعصم ما تطلع معصمها لأن محل الزينة وهكذا يعني بحث طويل في هذا. فعموما أنا لا أريد أن أخوض حتى لا أطلع عن يعني يذهب وقت البرنامج النقاب كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم ريم تسأل تقول أن يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس سيكونون على أرض بيضاء ثم ذكر الظلمة وتقول يعني لا عفوا قبل ذلك نعم أي تسأل عن الأرض وكذلك تقول يوم القيامة يعني يكون الناس قبل الصراط وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة تقول يعني وين تروح الأرض وين تروح كذا. أختي أمريم بارك الله فيك أولا طبعا بالنسبة ليوم القيامة هذا عالم غيبي لكن الله عز وجل أخبرنا عن أهوال يوم القيامة وعن مقدمات هذا اليوم العظيم من يعني تفجر البحار وسقوط الكواكب والشيء من هذا القبيل وهذه موجودة حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شيبت يهود وأخوات من شدة الآيات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل وهذا الانفجار الذي سيحصل في هذا الكون هذه الكواكب العملاقة العظيمة كلها تتفجر هذه الجبال تسير الجبال هذه تصبح مثل الريشة أو مثل القطن اللي يطير في الهواء وينسفها ربي نسفا الأرض تصبح مثل الخبزة، تشقق السماء، تذهب النجوم، وشيء عجيب. أنت الآن سألت عن موضوع، أولا تبد مسألة الأرض والسماوات. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للأرض والسماوات ستتبدل، تقولين طيب وين بعدين يكون المحشر؟ ربنا جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الأرض هذه التي نعيش عليها بنتوءاتها بأوديتها بكل ما فيها تتبدل، تتبدل السماوات تتبدل ويغيرها الله عز وجل، يعني تكون هناك أرض جديدة، هناك سماء جديدة، فكل ما علانا ما هو فوقنا سماء، وكل ما هو تحتنا أرض. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن في كتابه العزيز بأن هذه الأرض ستذهب يوم تبدل، إذن في بدل، في غير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهذه الأرض ستذهب وتأتي أرض جديدة يخلقها الله عز وجل، وكذلك السماوات. مسألة يوم القيامة أخت الفاضل بارك الله فيك، طبعا النصوص الشرعية من خلال الاستقراء نجد بأن يوم القيامة فيه ترتيب عجيب ونظام بديع، حشر الناس جميعا، يحشر الله عز وجل الخلائق كلها في صعيد واحد، ثم بعد ذلك يدني الشمس من العباد قدر ميل، ثم بعد ذلك يبرز حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ويذاد عن هذا الحوض أناس من المنافقين كانوا ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أمة النبي فيطردون، ثم بعد ذلك تبدأ الشفاعة الكبرى المعروفة لما يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإبراهيم والأنبياء وموسى وعيسى، كل يذكر ذنب ما عدا عيسى، يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ثم بعد ذلك يشفع النبي عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيبدأ الحساب، ثم بعد ذلك يساق الناس إلى جهة النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قبل الجسر يضرب الله ظلمة على الناس، ظلمة، يصبح الناس في ظلمة، وينجي الله الذين آمنوا الأنبياء وأتباع الأنبياء، ها يعطيهم الله عز وجل نور يمشون به، نور يمشون به. أما من استحق النار من المشركين ومن منافق هذه الأمة النفاق الاعتقادي فإنهم يبقون في ظلمة حتى يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ولذلك ينجي الله الذين آمنوا أنبياء أتباع الأنبياء أهل الإسلام والتوحيد والإيمان، ويبقى هؤلاء والعياذ بالله، نسأل الله العافية، وفي هذه الظلمة ثم يذهبون إلى جسر جهنم فتتخطفهم كلاليب تأخذهم إلى النار، نعوذ بالله من النار. تقولين الظلم ظلمات يوم القيامة، نعم واضح وظاهر الظلم ظلمات على أصحابه، الظالم يوم القيامة ظلمه ظلمات عليه، والمقصود سيكون وبال وعذاب عليه، مثل ما تقولين، وهذا يجري على لغة العرب يا أم ريم، لما تريدين مثلا أنت وحدة يعني بينك وبين مشكلة تقولي لها يومك أسود، هو اليوم أبيض، اليوم أبيض، يومك أسود اليوم، أنت ما تقصدين يعني سيسود مثلا، لا تقصدين بأنك ستعاقبينها، أو تقولين لأحد أولادك يومك أسود مثلا، ها المقصود أنك ستعاقبينها. ولذلك يوم القيامة هؤلاء الظلمة سيعاقبون عقاب شديد، الظلم اللي ظلموه ظلمات عليهم، سيقع عليهم كل مظلمة من مال أو دم أو ضرب بشرة أو هتك عرض أو أي شيء، كل هذا سيأتي وبال عليهم يوم القيامة. أبو زايد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول نحن في حي في إصلاحات كثيرة جدا، الوصول إلى المسجد أصبح صعب جدا، حتى المواقف ما نستطيع أن نجد موقف، لو صليت جماعة في البيت مع الأولاد يجوز. أبو زايد بارك الله فيك، قبل قليل ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والحالة اللي شرحتها لي تقول عندكم إصلاحات وصيانة والشوارع مقفلة والوصول إلى المسجد، في صعوبة وإذا وصلت ما تجد كذا أنت معذور بارك الله فيك، حاول قدر المستطاع أنك تصلي في المسجد، فإن لم يتيسر صلي بأولادك جماعة وأسأل الله تعالى لك القبول. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تسأل عن طبعا أسئلة الأخت أم محمد بارك الله فيها أغلبها في القرآن. أخت الفاضلة محمد، يعني أغلب الأسئلة هذه أنا أجبت عليها، وبعدين أسئلة التفسير والبيان والبلاغة في برامج أخرى، يعني مثلا في رحاب صورة موجود في قناة الشارقة الفضائية الجميلة، برنامج رائع وجميل، فلعلك تحيلين إليه. لكن أنا سأجيبك فيما يتعلق بالجانب الفقهي، يعني مثلا مما في بطونه وبطونه موجود، أنا أجبت مع أني كسري لسياستي في البرنامج أني ما أذكر يعني مثلا الأمور البلاغية وشيء، حتى لا يكون على حساب الجوانب الفقهية أو جوانب اللي, اللي, اللي أصلا البرنامج معد لها. فأخت الفاضل مثلا في قول الله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا أولي الإربة هؤلاء الذين يكونون في البيوت ولكن ليس لديهم التفكير بالشهوة، يعني كانوا قديما مثل ما ذكرت يطلق عليهم بالمخنثين وليس بالمخنثين بالمفهوم الموجود، لا، وإنما هذا إنسان يعني حتى يقولون بأنه لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، ليس خنثى، لا الخنثى غير، بمعنى هو ذكر لكنه تابع، حتى قال أو التابعين غير أولي الإربة، وهذا موجود في كثير من البيوت وموجودين، يعني إنسان يعاني ظرف صحي، يعاني ضمور عقلي، يعاني إشكالات مثلا ما يمكن أن يتصور منه أن يفكر مثلا أو ينظر في النساء، لاحظت؟ وأنت الكلام اللي الحديث أم سلمة يشير إلى هذا، بمعنى أنه مخنثا كان موجود من النوع هذا أولي الإربة، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام منه كلمة يقول إذا غزوتم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، هو وصف المرأة وصفها، فلما وصفها قال لا يدخل عليكم هذا، إذن هذا ليس من أولي الإربة، هذا يفهم وله شهوة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه، وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا يحتجبن عنه. أما الذي لم يبدر منه كلمة ولم ينتبه له هذا يترك، ولذلك هذا ممن يعني أذن الشرع ببقائه. بالنسبة لما ذكرتي من سورة النحل وأيضا الطواف، هذه كلها لنا أجوبة سابقة ترجعي لو موجود المقاطع، والحمد لله موجود أيضا مرايا، تطبيق مرايا تستطيعين ترجعين إلى الحلقات. بالنسبة لليلة القدر يا أختي أم محمد، أول ليلة القدر هي خير من ألف شهر كما قال تعالى، وهي في العشر الأخير من رمضان، وهي في الأوتار من رمضان، ولها علامات. العلامات منها أن تكون الليلة باردة، بلجة يعني لا باردة برد شديد ولا حارة، فيها سكون فيها هدوء. صبيحة هذه الليلة الشمس تشرق من دون شعاع. أنت سألتي تقولين طيب ماذا نفعل، نجلس في الغرف ولا نطلع على السطوح؟ لا، اجلسي في الغرفة وصلي وادعي الله عز وجل، لأن الإنسان لما يطلع، يعني بعض العوام يقول نطلع نشوف لأنه يفتح باب من السماء، من وين جبتوا هذا؟ ما في دليل على أن والله ليلة القدر في أبواب تفتح في السماء، وين السماء وكيف نشوف أبواب السماء؟ هذا كلام مو صحيح، ولذلك الليلة تكون بلجة، فيها نسمة باردة، فيها هدوء، لأن الملائكة تنزل وتطلع. فلذلك أختي الفاضلة الإنسان لا يشتغل بهذا، يشتغل باستغلال الليلة في الدعاء والصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول في شخص ما يصلي معنا بسبب عدم التراص والصفوف، يقول ما الجواب؟ ناجي بارك الله فيك، لي جواب من بدايات كورونا من بدايات الجائحة، ونبهت على هذه المسألة وذكرت خلاف العلماء في مسألة الاصطفاف في الصف، هل هو واجب أو سنة؟ وذكرنا الخلاف، وجماهير أهل العلم يقولون سنة، وعلى فرض أنه واجب، فإن الواجب يسقط بالعجز، والعجز هنا بسبب الجائحة والفيروس هذا الذي سريع الانتقال ويلتقطه الإنسان بقرب المسافة. ولذلك ما أعرف أحد من أهل العلم المرسمين للفتوى أبدا أنه قال لا ما يجوز، ما أعرف أحد، من أهل العلم المعتبرين المتصدين للفتوى المرسمين لذلك يقول لا ما يصلح ولا تصلون، هذا كلام الجهال. عندنا قاعدة شريعة، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، ولذلك الذي يريد فعلا يسأل أهل العلم، الذي يريد الحق يسأل أهل العلم ويسألهم سؤال مستفيد أو مفيد، لا سؤال متعنت يقول إذا كان والله هو مجتهد وطالب علم وصل رتبة الاجتهاد الله يعينه، أما إذا كان لا يعني بسيط أو عامي أو إنسان مثلا في بداية الطلب يسأل العلماء، يسأل العلماء، العلماء يقولون الآن يجب على المأمومين أن يصلوا خلف الإمام، هذه قاعدة في صلاة الجمعة والجماعة. طيب إذا امتلأ المسجد وما في مكان وراء الإمام، قالوا يصلون أمامه. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة خلف الإمام واجبة، والواجب يسقط بالعجز لا واجب مع العجز. لاحظ كلام العلماء، كلام لم يقولونه من باب هوى أو شهوة، قالوه من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة. فيا أخي الفاضل انصحوا، إن انتصح الحمد لله، ما انتصح ما عليك إليه، يعني ليس عليك إليه سبيل يا ناجي. ناجي يقول بالنسبة للشخص إذا سافر وحدد في التذكرة مدة الرجوع بعد أسبوع، يقول هل يقصر ويجمع أم ماذا؟ ناجي بارك الله فيك، يعني بالنسبة للشخص الذي قال سأسافر أسبوع وأخذ تذكرة ذهاب وإياب وعرف بأنه سيرجع، هذه نرجعها إلى خلاف العلماء. الجمهور يقولون لا يصلي صلاة مقيم. لماذا؟ لأن الجمهور يقولون من سافر مدة 4 أيام فلا يترخص برخص السفر. القول الثاني قالوا بأنه يترخص برخص السفر. لماذا؟ قالوا لأن المدة التي يجوز للمسافر أن يترخص فيها 19 يوم. القول الثالث قالوا يترخص ولو طال. لماذا؟ ما يعزم لم يعزم إقامة. فعموما أسبوع يا أخي الفاضل نعم له أن يترخص على الراجح من أقوال أهل العلم. ناجي يقول أحيانا نسافر داخل ليبيا ونقول يعني بعد أسبوعين نرجع، ويعني نبد السفر إلى 20 يوم. هذا نفس الجواب اللي ذكرته قبل قليل، 20 يوم لك أن تترخص برخص السفر في القول الراجح من أقوال أهل العلم، في القول الراجح من أقوال أهل العلم حتى تعود. بارك الله فيك. أم سلطان من أبو ظبي تقول يعني في حرمة عندها فلوس أقرت أناس وبعدين سددوها بعد ما اكتمل سنة عندهم، تقول هل تزكيها؟ الجواب نعم يا أم سلطان، يجب عليها أن تزكي هذا القرض الذي أعطته إلى أناس أوفياء وأعادوه وسددوه في ظرف سنة أو أكثر شوي، يجب عليها أن تزكي هذا المال. لماذا؟ لأن هذا في حكم المضمون. هذا يا أم سلطان كأن حاطته في حسابه في البنك، واللي عنده حساب في البنك يزكي سنويا، فما دام أعطته أناس، ناس مليئين، ناس أوفياء معترفين بالمال، ما عندهم غش وما المال ما كان يعني قد تعرض لخطر مثلا المماطلة أو الجحد مثلا، لا تزكيه، قولي له تزكيه، تجمع المبلغ وتقسمه على 40 وتطلع زكاته. محمد بن أبو ظبي يقول هل يجوز للإنسان أن يتوضأ بماء البحر ويصلي؟ محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، ماء البحر طهور ولله الحمد والمنة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نحمل إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم وزاد في الجواب، أجاب عن سؤال السائل عن طهورية ماء البحر وزادهم بأن ميتة البحر حلال، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالوضوء بماء البحر والاغتسال من ماء البحر أو في البحر بنية رفع الحدث هذا جائز، هذا مشروع ولله الحمد، ويصلي الإنسان بهذه الطهارة. أم عبد الله تقول سمعتك في جواب عن النوافل تقول ما فيها استغفار وتسبيح. أم عبد الله الجواب نعم، بعد صلاة كل نافلة ما عندنا لا استغفار ولا تسبيح، الاستغفار والتسبيح بعد الفرائض، واللي سمعتيه صح، يعني تصلين مثلا السنن القبلية والبعدية الرواتب، تصلين مثلا صلاة الضحى، تصلين مثلا النفل المطلق، هذه ما تجيبين تسبيحات ولا استغفار بعدها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك، والترك سنة، يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام شرع. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استغفر ولا سبح بعد النوافل دلالة على أنه غير مشروع. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول أنا لما أصلي أشك أحيانا، صليت أربع أو خمس وأنسى سجود السهو وأرجع أكمل ركعة وشيء من هذا القبيل. أم عبد الله بارك الله فيك. أولا يجب على المصلي أن يستقبل صلاته، واستقبال الصلاة يكون بإحسان الوضوء وإسباغه، ويكون بارك الله فيك بالاستعداد للصلاة والتهيؤ لها، لأنك ستدخلين في عبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه. الشيء الثالث الإنسان يقبل على قراءته، واللي يقرأ يحاول يفهمه. الشيء الآخر يطيل الإنسان في الركوع والسجود، يأتي بسنن الصلاة، وبإذن الله ما ينسى هذا النسيان. وإذا حصل يا أخت الفاضلة وأنت داخل الصلاة شكيتي، تقول والله هذه الركعة ما أدري الثالثة ولا الرابعة، خليها الثالثة وجيب الرابعة وبعدين استدي للسهو. إذا والله جبت الرابعة وبعد السلام قلتي ها هذه الخامسة ما عليك شيء، استدي سجدتين للسهو. إذا والله أنت شاكة في الصلاة وقلتي ما أدري الثالثة ولا الرابعة، تخلينا الثالثة تقومين، تذكرتي وأنت قائمة بأن هذه زيادة، هذا الخامسة يجب عليك تجلسين وتجيبين التحيات وتسلمين وبعدين تسجدين للسهو. وهذا هو يا أختي أم عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك. قضية أنك تسجدين تنسين سجود السهو، يعني إذا نسيتيه ثم تذكرتيه بعد نقول خمس دقائق اسجدي، بعد عشر دقائق اسجدي، بعض العلماء يقول حتى لو طال الوقت، لكن إذا نسيتيه بالكلية وتذكرتيه بعد أيام ما عليك شيء، ما عليك شيء. بارك الله فيك. أيضا أم عبد الله تسأل تقول يعني بالنسبة للصلاة بعد العشاء، تقول يعني كيف أصلي؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة بعد العشاء سنة وليس بفريضة، تنبهي، هذه واحد. الأمر الثاني لما تخلصين صلاة العشاء تجيبين ركعتين السنة الراتبة اللي بعد صلاة العشاء، لأن عندنا 12 ركعة، ثنتين بعد العشاء وثنتين بعد المغرب، وعندنا ثنتين بعد الظهر هذه ستة، وأربعة قبل الظهر عشرة، ركعتين ركعتين وثنتين قبل الفجر بعد الأذان هذه 12 ركعة. وبعدين أخت الفاضلة إذا جبت أربع ركعات بعد العشاء طيب، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع بعد العشاء، قال العلماء هذه من قيام الليل. طيب أسألك يا أم عبد الله، أنت تستطيعين تستيقظين قبل الفجر؟ إذا قلتي لي نعم أخري صلاة الليل قبل الفجر، لأن هذا أفضل الأوقات، الثلث الأخير من الليل، تصلين 11 ركعة مثلا، أو مثلا 9 ركعات أو 7 ركعات أو 5 ركعات أو 3 ركعات، أنت بالخيار يعني. تصلي ركعتين 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 وبعدين تجي من الوتر، تقولي لا والله ما أقدر أنا ما أضمن نفسي، أوتري بعد العشاء، بعد ما تصلين سنة العشاء البعدية وجيبي أربع ركعات وجيبي بعدين أربع ركعات، ها هذه ثمانية، وبعدين جيبي ثلاث ركعات. إذا حبيتي سرد تسردين طيب، وإذا تسلمين من تجيبي ركعتين تسلمين بعدين تجيبي ركعة واحدة الوتر يكون طيب. بارك الله فيك. أبو آسيا من موريتانيا طبعا سأل سؤال وانقطع الاتصال، يقول ما حكم صلاة المحاذاة؟ ما عرفنا يا أبا آسيا ما معنى المحاذاة، ما عرفنا، أعتذر منك. إذا استطعت تتصل من جديد اليوم ولا غدا أنتظرك إن شاء الله حتى نستفهم منك ما معنى صلاة المحاذاة. أبو ياسين من فرنسا يقول لما أقرأ القرآن يقول أبلل رأس السبابة لأجل قلب المصحف، ما حكم ذلك؟ أبو ياسين بارك الله فيك، يعني الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، لكن يكره كثير من أهل العلم مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه جرت العادة أن سؤر الإنسان وأيضا ريق الإنسان طاهر، عند طاهر طبعا هو طاهر عنده وعند غيره، لكن من حيث الوازع الطبعي طاهر عنده، لكن ليس يعني غيره يكره هذا، ولذلك قالوا ما ينبغي للإنسان أن يضع هذا سبابته يبلل ويأتي بالمصحف فيطبع الأثر على ورق المصحف، ربما جاء من بعده فنظر فيه فربما نفر من ذلك، ها؟ أما إذا كان المصحف له ما في بأس، لكن الأفضل ترك ذلك، وأنا رأيت كثير من أهل العلم يكره هذا، فإذا وجدت وسيلة أخرى يكون أفضل. بارك الله فيك. خلاص الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى وقت البرنامج والأسئلة ما انتهت. إن شاء الله غدا بحول الله نجيب على ما تبقى من الأسئلة، الأخ أبو ياسين ومن بعده من اتصل في هذا اليوم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.